وحكمة. وهذا هو الكلام الشهير لابن القيم رحمه الله حين يقول: والشريعة حكمة كلها، ورحمة كلها، وعدل كلها، ومصلحة كلها، إلى أن يقول: فكل شيء خالف الرحمة إلى ضدها، أو المصلحة إلى ضدها، أو الحكمة إلى ضدها، فليس من الشريعة، وإن أدخل فيها بالتأويل أو سوء الفهم، أو كما قال رحمه الله. فإذن هذه قاعدة كبرى ينبني عليها، ينبني عليها أن المكلف والمسلم إذا وعاها وعرفها وتفهمها وتشبع بها ينعكس ذلك في كل أفعاله وفي كل تصرفاته، وحتى ما ليس فيه نص يصبح له ويصبح عنده من الله فيه نور. ولذلك قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وهو المرجع الأكبر في علماء الإسلام في هذا الموضوع بالذات، موضوع المصالح والمفاسد، الإمام عز الدين بن عبد السلام صاحب كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يعني الكتاب كله في هذه القاعدة في الحقيقة، وإن كان هو استعمل قواعد فهي قواعد تفصيلية لهذه القاعدة، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وصاحب كتاب شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، له كتابان كلهما في هذا الموضوع. يقول رحمه الله في كتابه: ولو سألت عن قتل نملة أو حية أو كلب أو إطعام طائر أو كذا لوجدته في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه هي القاعدة، هي مضمون القاعدة، هذا أصله أو هذا من أصوله. من عمل يعني ذرة خير تستطيع أن تعملها ستجدها وتفرح بها، وتجد الله تعالى قد نماها لك ذرة. وإذا فعلت ذرة شر إلى آخره. فيقول الإنسان يتساءل أحيانا: لو فعلت كذا، انظر هل هذا خير، هل فيه ذرة خير، افعله ستجد هذه الذرة من الخير. هل فيه ذرة شر، هل فيه ذرات شر، هل فيه شرور، اجتنبه. هذا لو فرضنا لم تجد نصا. فإذن هذه القاعدة، فيما فيه نص الإنسان يستنير ويعرف كيف ينزل نصوص الشرع وكيف ينزل أحكام الشرع. ولو فرضنا شيئا ليس فيه نص، كما يقول ابن عبد السلام: تريد أن تبحث عن قتل حية أو إطعام طائر، شو انظر هل فيه خير أو شر، فهو موجود في هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن شرا يراه. فإذن هذه كذلك من القواعد الكبرى. قال: الدين مبني على المصالح، أي على جلب المصالح، هذا المقصود، مبني على المصالح أي على جلب المصالح. مبنى الدين ومبنى الشريعة جلبها لمصالح العباد، ولكن كما قال الشاطبي: في العاجل والآجل معا. والمصالح خفيت أو ظهرت في جلبها والدرء للقبائح. الدرء للقبائح المقصود به الدرء للمفاسد، فالمفاسد قبائح والمفاسد شرور، هذه كلها كلمات متطابقة. إذن الدين مبني على جلب المصالح ودرء القبائح. فالأحكام كلها، الأحكام الشرعية كلها والآيات كلها والأحاديث كلها، إما كما يقول أيضا ابن عبد السلام: إما تجلب مصلحة أو تدرأ مفسدة، أو تجلب وتدرأ في آن واحد. هناك أحكام تتضمن الجلب والدفع معا في آن واحد، تجلب عدة خيرات وتدفع عنك عدة شرور وعدة مفاسد. هل في أسئلة؟ هات. إذن طيب نبدأ. هل معنى أن الأمور بمقاصدها أعم من إنما الأعمال بالنيات؟ فهل معنى ذلك أن القاعدة الأصولية أعم من ذا من الدليل الشرعي من السنة؟ قاعدة الأمور بمقاصدها أعم من قولنا أو من الحديث أو من قولهم لا عمل إلا بنية إلى آخره. ليست القاعدة أعم من الدليل الشرعي، هذا قد يحدث استشكال كما يبدو عند صاحب السؤال. القاعدة تستمد من أدلة شرعية كثيرة، القاعدة تركب. فلذلك الآن هذه الصيغة الأمور بمقاصدها هي أدخلت هذا الحديث وأحاديث أخرى وآيات أخرى وأحكاما كثيرة، فجمعتها بدل أن نتناولها متفرقة، لأن القواعد كما ذكر الناظم هي تجمع المتفرقات والشوارد، فتسهل على الدارس وتسهل على المتفقه وعلى طالب الأحكام الشرعية جمع عدة نصوص وعدة أحكام في صيغة واحدة، ثم من سيدخل في التفاصيل سيجدها. فهذا هو. ولذلك القواعد الأصولية، عفوا القواعد الفقهية، أي قاعدة فقهية حينما ننظر في استدلال العلماء عليها من أين أتت، سنجد حشدا من الآيات ومن الأحاديث كلها تجمعت فأعطت هذه القاعدة. فإذا القاعدة يمكن أن تكون أعم من آية معينة أو من حديث معين، لأنها جمعت آيات وأحاديث في نفس الوقت. هذا هو السبب، ولا إشكال بهذا التوضيح إن شاء الله. ماذا ينبني على الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط؟ لا، هو لا ينبني فرق، ليس هو تفريق اصطلاحي مدرسي حتى نسهل التصنيف، وحتى أحيانا ندرك، لأن بعض القواعد الفقهية نعرف حجمها، لأن الآن مثلا القواعد الفقهية تقسم إلى كبرى وكبيرة ومتوسطة وصغرى، فنعرف أقدار القواعد، وإذا عرفنا أقدار القواعد نعرف مكانة هذه المعاني في الدين. فالفائدة هي نظرية وتفقهية ومدرسية وليست نتيجة عملية، وإلا فالضابط قاعدة والقاعدة ضابط. هل هناك قواعد أساسية للتمييز بين القاعدة الأصولية؟ طبعا أنا ذكرت إذا كان قواعد يعني تفريقات أساسية، أنا قلت القاعدة الفقهية تتعامل مع أفعال المكلفين، والقاعدة الأصولية تتعامل مع الدليل الشرعي. القاعدة الفقهية هي حكم فقهي، القاعدة الأصولية هي حكم منهجي. القاعدة الأصولية لا بد أن تتقدم على القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية أغلبية، القاعدة الأصولية إذا صحت وسلمنا بها فهي لا استثناء فيها، فهي مضطردة. هذه هي أهم الفوارق. وبالمناسبة ونحن في موضوع القواعد، هذا الموضوع بالذات حوله وحول غيره وحول موضوع القواعد بصفة عامة يمكن النظر في الموسوعة الفقهية موسوعة القواعد التي تم إنجازها قبل مدة قصيرة وصدرت قبل سنتين، وهي معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية. هذا أكبر عمل موسوعي في القواعد الفقهية والأصولية معا، وفيه دراسات قبل إيراد القواعد التي وصلت إلى 2000 قاعدة، إلى أكثر من 2000 قاعدة. هناك مقدمات نظرية من بينها بحث يفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وعلى كل حال كل ما يتعلق بهذا الموضوع بتفصيل لا يوجد أكثر منه في غيره من الكتب. ما معلمة زايد للقواعد الفقهية موجودة على الشبكة العنكبوتية، يمكن تحميلها ويمكن تحصيلها حتى مطبوعة ربما من مجمع الفقه الإسلامي أو من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ولكن أسهل طريق هو ترجع لبيتك وتوضع الاسم معلمة زايد للقواعد الفقهية وتنزلها أمامك. ما حكم النية في آخر العمل أو وسطه؟ ما حكمها بعد مرور؟ لا، النية لا بد أن تكون مقارنة للعمل، مقارنة للعمل. إذا تأتي مع بدايته مقارنة وتستمر معه، أما النية متأخرة لا، هذه إذا جاءت متأخرة فاستعملها في العمل الذي سيأتي فيما بعد. النية تكون مقارنة حتى لو سبقت بشيء قليل، هذا لا يضر، بمعنى الإنسان يخرج من بيته ليصلي العصر في المسجد ولم يجدد النية، نعم هذا لا بأس لأنه خرج ناويا فعن قريب، لكن إذا كان الفاصل كبيرا واشتغل بأمور كذا لا بد من تجديد النية، هل يريد أن يصلي العصر أو نافلة أو إلى آخره، وهكذا في سائر الأعمال. فالنية تكون مقارنة، وإذا سبقت قليلا هذا لا يضر. كيف يتدرج طالب العلم في هذا العلم وما هي المنهجية في ذلك إلى آخره؟ أنا أظن صاحب السؤال هو الآن يرى كيف يتدرج، يرى كيف نتدرج، فنحن بدأنا أو بدأتم أو يعني بهذه المنظومة المختصرة اللي فيها 30 قاعدة ما بين فقهية وأصولية، إلى أن تصلوا إلى الموسوعة التي ذكرتها الآن فيها أزيد من 2000 قاعدة فقهية وأصولية. فالتدرج يكون من القلة إلى الكثرة ومن البساطة إلى التشعب، ويكون طبعا دائما الكسب العلمي يعني ليس ضروريا تماما، ولكن إلى أكيد جدا أنه يكون عن طريق الأساتذة والشيوخ والزملاء، فهذا أيضا لا بد منه على الأقل كعنصر مساعد. هل القاعدة الفقهية كلية وأغلبية، وهل يستوي مع القاعدة الأصولية من حيث إلى آخره؟ أنا ذكرت القواعد الفقهية أغلبها أغلبي، بل الذي لا استثناء عليه تقريبا نادر، يعني بمعنى هناك القواعد الكبرى هي التي ليس فيها استثناء. أما الآن إحنا كما ذكرت معلمة القواعد الفقهية فيها أكثر من 2000 قاعدة، ما نسميه بالقواعد الكبرى قديما 5، والباقي الأغلبية هي الحكم السائد إلى آخره. وإذا توسعنا في مزيد من التدقيق ربما نضيف عشرات من القواعد نقول هذه لا استثناء فيها، فإذا تبقى أكثر القواعد إنما هي أغلبية. وما معنى أغلبية؟ معناه أن انطباق، لأن الشرع، وذكرنا الآن أن من القواعد التي لا استثناء فيها هي أن الشرع يجلب المصالح ويدرأ المفاسد، فالحكم يعني يسري على الأحوال العادية، لكن هناك حالات الحياة البشرية تعطيك حالات وتعارضات وإشكالات لا نهاية لتشكلها، فأحيانا تقول لا نستعمل هذه القاعدة، هناك قاعدة أخرى فتستثني من قاعدة بقاعدة أخرى. وهذا كلام على كل حال أعرف أنه ربما يكون غير مفهوم بما فيه الكفاية، لكن الوقت لا يسمح بالتوسع. لا، بقي سؤال آخر أظن. القاعدة الأصولية من حيث ما، وهل تستوي؟ نعم، من حيث الاستدلال، من حيث الاستدلال هو هناك مبحث عند العلماء مدى حجية القاعدة الفقهية، هل هي حجة كالدليل الشرعي من الكتاب والسنة؟ هذه القاعدة الفقهية لأنها تتضمن حكما، أما القاعدة الأصولية هذا منهج. فالصواب الذي لا شك فيه هو أن القواعد الفقهية بصفة عامة هي حجج، لأنها هي متضمنة للدليل الشرعي، بل هي كل قاعدة إلا وفي أحشائها وفي ضمنها أدلة كثيرة. فلذلك الاستدلال بالقاعدة الفقهية صحيح لا غبار عليه، لكن حينما نقول القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ليست كلها متفقا عليها. فإذا القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية المتفق عليها هذه حجة لا شك فيها ولا تردد فيها، القواعد المختلف فيها أيضا بحسب قوة القائلين بها وقوة دليلهم إلى آخره. فهذا هو، إذن عندنا قواعد فقهية يكثر فيها الاختلاف، ومتى كثر الاختلاف ضعف الدليل. والقاعدة الأصولية تقول الدليل إذا احتمل واحتمل سقط به الاستدلال، أو إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فالاحتمال الذي يجعلك في حيرة هذا استدلال به يكون ضعيفا، فقط يستدل به المتجادلون عادة لينتصر وليرجح. أما الدليل إذا كثرت الاحتمالات والمنازعات فيه سقطت دليليته وحجيته كيفما كان، فكيف بالقاعدة الفقهية؟ فإذا القواعد التي هي محل اتفاق أو على الأقل هي قول الجمهور هذه حجة كأي دليل آخر يقول به الجمهور، والتي ضعفت فيها الاختلاف هذه يحقق الناس فيها ويأخذ بها هذا ولا يأخذ بها هذا، وتكون حجة على من يقول بها. هناك قواعد نصية من الكتاب والسنة وقواعد استنباطية حبذا لو كان هذا التفريق، لو كان التفريق بينهما. نعم، هذا يرجعنا إلى شيء وهو أصول هذه القواعد سواء الفقهية أو الأصولية، ولكن خاصة الفقهية. بعض هذه القواعد موجود بنصه تقريبا، ربما اختصارا أو كذا يعدل العلماء في بعض، الضمان بالخراج، لا ضرر ولا ضرار، الأعمال بالنيات، أوفوا بالعقود، لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه قواعد منصوصة. لكن القواعد التي قد نعتبرها غير منصوصة، إذا كانت منصوصة بمعناها، إذا كان معناها صحيح موجود في هذه الآية أو تلك أو في عدة، بل قد تكون غير المنصوصة أكثر ساعة وأقوى ثبوتا إذا كان معناها موجودا في عدد من النصوص، لأن ما وجد في عدد من النصوص هذا يفيد التواتر المعنوي، التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي قطعي. فإذا لا لا لا, لا تغتروا منصوصة أو غير منصوصة، لأن المقصود منصوصة أنها بلفظها كما نقول أن لا تزر وازرة وزر أخرى، لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث منصوص بهذا اللفظ، ليس فيه أي حرف زائد ولا ناقص. لكن هناك يعني المشقة تجلب التيسير، هذه مئات النصوص، فتقول لي غير منصوصة؟ لا، منصوصة ولا غير منصوصة. فإذا ثبت المعنى في نصوص كثيرة فلا تقل إن لم تكن أقوى من غيرها. هل هناك مشروع لجمع قواعد الفقه ومصادره التي كما حدث مع علم إلى آخره؟ ما أعرفش، لعل هذا السؤال كتب قبل أن أذكر معلمة القواعد الفقهية. فمعلمة القواعد الفقهية كما قلت الآن جمعت 2000 قاعدة فقهية وأكثر من 500 قاعدة أصولية وأكثر من 600 ضابط فقهي و130 قاعدة مقاصدية. فهذا الآن أكبر جمع لقواعد الفقه ومصادره، وطبعا فوق كل ذي علم عليم، يمكن يجي عمل آخر أكثر ولا أكثر إتقانا إلى آخره. ما الضابط لكل مصلحة وما الضابط لكل مفسدة، حيث إننا نرى أننا لسنا أن أناسا يقدرون مصالح إلى آخره من وجهة نظرهم. لا، على كل حال هو موضوع كبير هذا، كيفية كيف تقدر المصالح والمفاسد. وإذا رجعت أو رجع السائل الكريم أو غيره إلى هذه الموسوعة التي أذكرها وغيرها ستجدون ضوابط. وقديما ألف الدكتور البوطي رحمه الله كتابه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، وكتب العلماء مؤلفات كثيرة في ضوابط المصلحة وكيف تعرف المصلحة. وذكرت قبل قليل عز الدين بن عبد السلام، يعني هذا يعتبر الإمام في هذا الفن وفي هذا التخصص، وهو وعنوان الكتاب واضح: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، كيف تعرف المصالح والمفاسد وكيف ترتب. لأن المشكلة احنا وقفنا وإلا البيت المقبل هو: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى إلى آخره. سنعود إلى هذا البيت وهذه القاعدة، هو أنه كما يقول العلماء: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر. هذا حتى الصبيان يعرفون الخير من الشر، حتى الأميون، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. إذن هنا ليس فقط نعرف، لأن المشكل وإن كان السؤال كيف نعرف المصالح، لا، المشكل ليس هنا، المشكل كيف نعرف أي المصلحتين أولى، وأي المفسدتين أولى، وأي المصلحتين نقدم وأي المفسدتين نقدم إلى آخره. فإذن هنا الإشكال. وهنا كتاب عز الدين بن عبد السلام وقواعد كثيرة نعود إليها إن شاء الله ونفتتح بها في المرة المقبلة. يبدو الوقت، بعض الأسئلة يمكن نحتفظ بها، لأن لا أريد أن نطيل أكثر من اللازم، الآن ساعتان تقريبا، فأكتفي بهذا القدر. حفظكم الله وإلى الغد إن شاء الله.